السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني، تلك الحلقات التي تتناول حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن. وإحنا وصلنا بفضل الله سبحانه وبحمده إلى أن إحنا بنستعرض بعض الآيات التي وصف الله عز وجل فيها الإنسان، وخصوصا إنسان الإيمان، وخصوصا الإنسان العام، تمام، أو ما يخص الإنسانية العامة. وبنحاول نتوقف معها كتحليل سريع وعرض لحلول سريعة، لأن في الغالب الآيات دي بتكون بتمس الثغرات اللي محتاجة نحن نتطهر منها ونسدها، وبنشير إشارات طبعا ضمنية للمميزات اللي احنا محتاجين نتطور بيها ونستثمرها. النقطة اللي معانا النهاردة في سورة القيامة، في قول الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. طيب، هنا في الحقيقة احنا محتاجين بس نقف مع كلمة يفجر. طبعا هنا واضح جدا في الآية ان في وصف للإنسان بأنه يريد ليفجر أمامه. ايه معنى يفجر؟ يعني يفجر أمامه، نحاول نفهم الكلام ده. نقف الأول مع كلمة ليفجر. الفاء والجيم والراء أصل واحد، وهو التفتح في الشيء، وده كلام واضح كده أنه كلام ابن فارس معجم مقاييس اللغة. ثم كثر هذا حتى صار الانبعاث والتفتح في المعاصي فجورا، ولذلك سمي الكذب فجورا. ثم كثر حتى سمي كل مائل عن الحق فاجرا. يبقى أصل الفاء والجيم والراء هو تفتح، لكن الانبعاث والتفتح ده هو توسع فيه، فأصبح اللي بيتفتح في المعاصي بيسمى فعله فجور، والكذب لذلك سمي فجورا، وعشان كده أصبح كل ما قال عن الحق يسمى فجر. نروح للمعنى بقى الجميل. الفجر شق الشيء شقا واسعا، والفجور شق ستر الديانة. يبقى من باب التفتح هو الفجور، تفتح في المعاصي وتوسع فيه. طيب، من باب الشق، الفجور هو شق لستر الديانة، كأن الديانة دي كده ستر الإنسان أو الصلاح أو غيره، وهو بالفجور شقها. والمعنى المحوري كما يقول دكتور جبل: انبثاق المائع المحتبس باندفاع وغزارة فاتحا فرجة في محبسه، كأن حاجة يعني محبوسة في الداخل فتندفع. لذا فإن فجر الرجل فجورا أي انبعث في المعاصي. نجمع بالاثنين بقى: انبعث في المعاصي، شق الحدود واعتداها بالمعاصي. ومن هنا يقال فجر، كذب، وزنى، وعصى، كل هذا يسمى فجورا. طيب، قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي يريد الحياة ليتعاطى الفجور فيها، وقيل معناه ليذنب فيها، وقيل معناه يذنب ويقول غدا أتوب ثم لا يفعل فيكون ذلك فجورا لبذله عهدا لا يفي به، وقيل يكذب أو يكذب بما أمامه من البعث والنشور، وده نتكلم عنه بتفصيل إن شاء الله. طيب، السؤال هنا: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، من هو هذا الإنسان؟ قال البقاعي رحمه الله: أظهر في موضع الإضمار للتصريح بالتعميم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أظهر في موضع الإضمار للتصريح بالتعميم. فزي ما قلنا، لو افترض حتى ان الانسان ده هو الانسان الكافر او انسان كافر بعينه، فهذه صفة في انسان، صفة ينبغي ان يعني تترك لو انها حتى من هذا الباب. طيب، ما هي صورة ذلك الفجور بالضبط؟ يعني هو الفجور بالضبط ايه اللي حصل فيه؟ العلماء اختلفوا في رجوع الضمير، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. البعض يرجعها للإنسان، بل يريد الإنسان ليفجر أمام الإنسان، والبعض يرجعه ليوم القيامة، أو بل يريد الإنسان ليفجر أمام نفسه كإنسان، أو البعض يقول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يفجر يوم القيامة. طيب إحنا عشان بس ما نلخبطش حضراتكم ونطول عليكم، إحنا من خلال كلام مفسرين هنذكر صور ذكروها العلماء، صور لمعنى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الصورة الأولى: يمضي أمامه قدما في معاصي الله لا يثنيه عنها شيء ولا يتوب منها أبدا ويسوف في التوبة. يعني يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يفضل ماشي كده مش عايز يوقف، زي الصاروخ في المعاصي، عمال مش بيوقف من المعاصي، معصية مستمر عليها، مستمر فيها، مش راضي يوقف عنها. الحسن بيقول: لا تلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما، إلا من قد عصم الله. يعني هو لو ابن آدم ده ترك لنفسه كده هيفضل يعمل المعاصي عادي خالص، لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. الزجاج يقول إيه؟ يسوف بالتوبة ويقدم الأعمال السيئة. يفجر أمامه يعني يقدم أمامه الفجور، يقدم أمامه الأعمال السيئة. الحسن قصده إن هو إيه؟ يعني عمال ماشي بيتقدم يتقدم 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 في المعاصي، مش راضي يوقف لو ترك لنفس. ابن الأنباري يقول إيه؟ يريد أن يفجر ما امتد عمره وليس في نيته أن يرتد عن ذنب يرتكبه. عايز يكمل مش عايز يوقف. لذلك البقاع يقول: يقع منه الإرادة ليقع منه الفجور في المستقبل من زمانه، بأن يقضي شهواته ويمضي راكبا رأسه في هواه، ونفسه الكاذبة تورد عليه الأماني وتوسع له في الأمل وتطمعه في العفو من دون عمل. كلام مهم قوي كلام الإمام البقاعي ده. يعني هو بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني هو حاليا بيعصي ومش عايز يوقف، تمام، ولا يزال مستمر في معصيته بيتقدم فيها. ده حصل الكلام. طيب يجي يتوب، طب هو ناوي يتوب؟ لا، ده بيرتب للمعصية بتاعت بكرة، بتاعت الأسبوع الجاي، بتاع الشهر اللي جاي، مش عايز يتوب أصلا. وكل ما يجي يفكر يتوب ترده الأماني، يقول إن شاء الله هتوب بكرة، هتوب بعده، ما هو إن شاء الله ربنا غفور رحيم والدنيا هتمشي وعديها ومتحبكهاش وهي ماشية. ده معنى بل يريد إنسان يفجر أمان. وهذه الحالة للأسف الشديد نجدها في كتير من الناس، كتير من أي حد بيعمل معصية، كتير من الناس بيعملوا معاصي، بيعملوا مخالفات، مقصرين في طاعات، تلاقيه ايه؟ مش موقف، لا يزال مستمر، وناوي يعمل بكره وبعده وبعده الاسبوع الجاي، ما هو ما تابش اصلا. ومش بس كده كمان، هو كل ما يفكر يقف ولا يعني يهدى ولا يتوب، لا، هيقول لنفسه ان شاء الله ربنا غفور رحيم وهي الدنيا ماشيه. طيب دي صوره ذكروها العلماء اللي بل يريد الانسان يفجر امامه. الصوره الثانيه اللي ذكروها ايه؟ يركب رأسه في طلب الدنيا دائبا ولا يذكر الموت. الضحك يقول هو الأمل يؤمل الإنسان، أعيش وأصيب من الدنيا كذا وأصيب كذا ولا يذكر الموت. بل يريد الإنسان يفجر أمامه، يعني عمال إيه؟ عمال الأمل بإيه؟ الأمل يلهيه عن العمل وعن سد الخلل وعن إصلاح الزلل. فهو عمال إيه؟ عمال في الأمل بتاعه بيصيب من الدنيا ويصيب من المعاصي، ومش واقف، مش عايز يقف، مش بيقف على محطات يعني، بل يريد. ولذلك احنا امام انسان مقصر ومش ناوي اصلا يتوقف عن تقصيره، والامل بيلهيه وبيقول له ان شاء الله يوم ما تتوقف. الصورة الثالثة: يكذب بيوم القيامة وما امامه من البعث والحساب. وطبعا انا دايما لما اقول كلمة التكذيب، يعني اتمنى حضراتكم تستحضروا ان القرآن ذكر التكذيبين. في تكذيب اللي هو التكذيب القولي، التكذيب القولي والقلب طبعا معاه، انه يكذب قوليا وقلبيا وعمليا، لك يا عم اليوم ايه مالك بتاعه واحنا هنموت ومش عارف ايه، نعوذ بالله من ذلك. وعمليا طبعا ما بيعملش الموت. بس في اللي بيكذب عمليا، هو مش مكذب قلبيا ولا مكذب قوليا، بس بيكذب عمليا. يعني ايه بيكذب عمليا؟ يعني في الحقيقة هو عمله زي عمل واحد كأنه مش مصدق ان في موت. يعني هم ما بيعملش يوم القيامة، بيعملش للبعث، بيعملش للحساب اصلا. طيب المعنى الرابع او الصورة الرابعة: يكفر بالحق بين يدي القيامة بما قدامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يفجر أمامه. يبقى إذن بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، إما يعني الإنسان ده نفسه مش على معصية، يبقى إحنا قدام إنسان على فجور، على مخالفة، على شق لستر الديانة، تمام، على انبعاث في المعاصي، هو في معصية في مخالفة ومش راضي يوقف، مش راضي يوقف، وبالعكس بيرتب لبكرة، يفجر أمامه، ها، بيرتب لقدام وبعدين بيرتب لقدام وبعدين طيب ناوي توب؟ لا، ده الأمل بيلهيه عن العمل ويلهيه عن إصلاح الزلل وعن علاج الخلل، وكمان لا، ده بيكذب بيوم القيامة عمليا أو قلبيا وقوليا وعمليا. طيب السؤال بقى، إيه اللي مخلي الإنسان ده بيعمل كده؟ ابن قتيبة يقول: وسبب التسويف وتقديم عمل السوء لأنه مال عن الحق. والبقاع يقول: لمقتضى الطبع الموجب له عدم الفكر في الآخرة مع شدة ظهورها، لأنه معني بشهواته فلا نجاة إلا بعصمة الله تعالى. يبقى الشهوات أسكرته، لأنه أنه عنده نقطة ضعف، عنده ميل ناحية الشهوات، فأسكرته تلك الشهوات، خليته مش يفكر في الآخرة مع شدة ظهورها، ولا يعمل لها ولا ينشغل بهذه المسألة. طيب ماشي، أنت كده كلمتني عن المشكلة وكلمتني ان الانسان، يعني الانسان ده سبحان الله، الانسان لولا الرحمن ولولا القران ولو ترك لنفسه، لو ترك لنفسه يفضل مستمر مستمر. لذلك سبحان ربي، يعني احنا فعلا في الحقيقه كل واحد فينا لو ترك لنفسه ما هيبطلش معاصي، مش هيوقف معاصي، يعني لو ترك لنفسه عادي هيعمل الحاجات دي. هو الانسان لانه مزين للشهوات دي، والشهوات دي لما بتزين ليه هو بيقبل عليها، وممكن ما يفرقش معاه يجيبها من حق ولا من باطل ومن خير ولا من شر، هو هيستمر اصلا هيستمر. فالانسان ده اصلا حاجه نقطه ضعف عنده، تهديد بيواجهه. طيب انت كده اتكلمت عن التحليل، عايزين كلام عن الحلول، ايه الحل؟ الحل ببساطه يا جماعه لو سمحتوا، ان احنا نتفهم، نتفكر، نتدبر في سوره القيامة. سوره القيامة دي اصلا وردت فيها المشكله، وهي كفيلة بالإجهاز على المشكلة وتحرير العبد منها. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. لو إن الإنسان عنده نفس لوامة أكيد هتلومه على الاسترسال في المشكلة دي. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسويه بنانة، إنه فعلا يستحضن ربنا قادر عليه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. أقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لو الإنسان استحضر دي وما فيش مفر وخلاص، وينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، مهما تلقي المعاذير ملهاش قيمة. يعني ده لوحده كده كفيل ان النفس اللوامة دي تعمل فعلا، وان الانسان يشهد هذا الامر في الاخرة، كفيل بانه يحل المشكلة. ويجي بعد كده بقى الحل المهم جدا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيان. رغم ان الايات دي بتتكلم عن ما حصل بين المعلم القرآني الأول من الخلق وهو جبريل صلى الله عليه وسلم، والمعلم القرآني الأول من البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اللقاء الذي كان بينهما، وهذه الوصية التي تم توجيهها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. العلماء يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إيه؟ كان عنده شغف ورغبة شديدة في التعلم، فكان بيسأل كتير كتير، يسأل على طول على طول على طول. فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وجه هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم أنه ما يتعجلش، زي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يعني يتمهل الإنسان، دائما منهج التمهل للتعجل. طيب إن علينا جمعه وقرآنه، يعني علينا جمعه لك في صدرك وإقرائه، يعني وإقراءه لك، يعني لا تقلق مما يخص المباني. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاتبع قرآنه، قيل فاتبع ما فيه واعمل به. يعني الإمام الطبري نقل فيها ثلاث أقوال: فاستمع قرآنه، فاتبع ما فيه من الأحكام والشرائع، فاعمل به. قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: فإذا تلي عليك فاعمل به من الأمر والنهي واتبع ما أمرت به فيه. فاتبع قرآنه من اللحظة الأولى في المجلس الأول في يعني بين المعلم القرآني الأول من الملائكة والمعلم القرآني الأول من البشر، بيتقال ببساطة إن أنت اعتني بمبانيه ومعانيه، إحنا كفيناك مبانيه انشغل بمعانيه، ثم إن علينا بيانه. ولذلك سورة القيامة فيها حل الإشكالية بتاعت ليفجر أمامه، فيها حل الإشكالية هي بنفسها، وفيها حل الإشكالية بأنها أكدت على المنهجية المثلى في تلقي القرآن والتعامل معه، لأن مشكلة ذاك الذي يريد أن يفجر أمامه ليست في معرفته بأن الشفاء في القرآن، بل في طريقة تلقي القرآن ومنهجية التعامل معه. ما هو عارف أن الشفاء في القرآن أصلا، بس هو في حالة غفلة المنهج اللي بتعامل به مع القرآن. ولذلك بنشوف ناس ربما يكونوا حفظة وربما يكونوا قراءة وربما يكونوا، لكن هو للأسف الشديد ما بيتعاملش مع القرآن بمنهج الفهم والتدبر والعمل، ما بيسمحش لمعاني القرآن أنها تباشر قلبه. عشان كده تم التأكيد على منهجية التلقي وطريقة التعامل مع القرآن: التمهل والتروي وترك العجلة، الاستماع بالقلب والإنصات الجيد، العناية بتحصيل البيان الكافي الشافي للمعاني علما وعملا، العزم على الانصياع والاتباع. تاني، لو حصلت دي تتحل تماما مشكلة ليفجر أمام، تتحل تماما فكرة واحد لازال مقيم على المعاصي ومستمر عليها والأمل بيولهيه ومش ناوي يتوب منها. التمهل والتروي وترك العجلة، الاستماع بالقلب والإنصات الجيد، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، العناية بتحصيل البيان الكافي الشافي للمعاني علما وعملا، العزم على الانصياع والاتباع. لو ده حصل هذا يكون إجهازا على إشكالية ليفجر أمامه. في كلام جميل الحقيقة لابن حجر حول هذا الأمر، يعني أتمنى يعني تتحملون شوية وتتابعوا معنا، إنه كلام نفيس. بيقول: عادة القرآن، عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركا. سبحان الله، بيقول ربنا لما يذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد اللي في الحساب، بيذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية اللي تخلي الإنسان أصلا في الحساب ده يكون من الناجين. بيقول مثلا في الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وقول إلى أن قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يقول في سبحانه في سورة الإسراء: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه. يقول إلى أن قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. في طه: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. إلى أن قال: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. ملاحظة عظيمة أن ربنا بيربط بين الكتابين، الكتاب اللي هيكون في الآخرة كتاب الحساب، وما بين الكتاب بتاع الدنيا اللي هو القرآن العظيم، كتاب اللي فيه الأسباب اللي تنجي يعني العبد يوم الحساب. بيقول: أضف إلى ما سبق أن القرآن هو أفضل، يعني هذا الكلام كلام نفيس جدا جدا، يعني إحنا للحافظ ابن حجر يعني كأنه بيقول ببساطة إن الإنسان ده لو إنه هو اعتنى بالكتاب الذي بين يديه الآن، هذا يعينه إن شاء الله على إنه ينجو في الحساب في الكتاب الذي هو مقبل عليه. كمان القرآن بيتميز بإنه بيحدث الذكرى في القلب، بيوقظ القلب ده وفعلا ويذكره. قال ربنا سبحانه وبحمده: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. ليه؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. القرآن كده صرف الله فيه من الوعيد، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. القرآن ده دوره، ربنا بعدها على طول أرشد لقواعد منهجية في تلقي القرآن والتعامل معه، فقال: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسي ولن نجد له عزما. سبحان الله، يعني ربنا بيقول القرآن يعمل كده لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. النهاردة الناس اللي هي محتاجة تتعظ تتذكر، الناس اللي في غفلة اللي لازالت مستمرة في المعاصي، القرآن، القرآن يا جماعة الخير. احنا كنا دايما نقول ايه؟ نسمع الوعظ بتاع الشيخ فلان ولا نسمع المحاضرة بتاع الشيخ فلان، لماذا لا نتعظ بالقرآن؟ هو أحسن موعظة، وصف ربي أنه موعظة وأنه تذكرة، بس من هج التعامل السليم معه. عشان كده ابن مسعود كان يقول ايه؟ والقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وقال ربنا سبحانه وبحمده: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال ربنا: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وقال ربنا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال ربنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر، سهلنا القرآن وبيناه وفصلناه للذكر، لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ وهوناه. هذا كلام الطبري. بل كما قلنا ربنا وصف القرآن بأنه موعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال ربنا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فمهما كان المستوى الذي وصلت إليه من الزلل، لن يكون قلبك أقسى من الجبل. فلا تفقد الأمل واستفرغ وسعك في الإصلاح والعمل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.